أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. کان الکرام فی المسئلت به اضافه احکام صبی المسئلت التاسع اذا حج به اعتقاد انه غیر بالغ ندبن فبان بعد الحج انه کان بالغن فهل یجزی عن حجت الاسلام اولا وجهان اوجه هما الاول انه یجزی عن حجت الاسلام یعنی نظره الى الواقع و کذا اذا حج الرجل به اعتقاد عدم الاستطاعه به نیت ندب ثم ظهر کونه مستطیعا حین الحج تعرض لفرعین من فروع المسئله، مسئلت به اصطلاح البلوغ و مسئلت الاستطاعه، لكن هذه المسئله كما اشرنا ذکرنا امس لا فروع کثیره لیس با هذا المقدار الذي اشار الیها و تارتن یعنی مثلا فی باب الاستطاعه کلت از صورتین یتصور کان رجلا فقیرا محتاجا فهو حج متسکعن به عنوان ندب ثم لما اتا به اعمال حج سبه انو کان له اموال کثیر عند شخص کان ناسی ها فهل یجزی عن حجت الاسلام انه حج متسکعن به تعبیر عدم الاستطاعه و بالعکس اذا تصور انه في حسابه مثلا في البنك اموال كثيره فحج ثم لما رجع من الحج تبين انه اشتباه دخله وهذه الاموال لشخص اخر اصلا ليست له وهو متسكع ليس له مال ففي الواقع هو حج متسكعا فهل يجزي عن حجه الاسلام باعتبار اعتقاده واعتقاده منشاه به اخبار البنك بنك مثلا اخبار المؤسسه الماليه و ان له اموال طائله فهو اعتمادا على هذا الكلام مختن اقترب من نامنا و ذهب الى الحج ثم تبين هذه الاموال صحيح في حسابه موجوده لكن كانت لغيره اشتباها دخلت في حسابه فاخرجوه من حسابه فهل هذا يجزي عن حجه الاسلام ام لا و طبعا تتفرع على هذا ايضا فروع اخر مثلا يتصور ان الولي اذن بذلك تبين انه لم ياذن بذلك تصور ان الولي لم ياذن بذلك وكذلك من جمله الفروع التي تتصور فيما اذا عقد على ذلك يعني اذا تم عقد على ذلك لم يتعرض له الماتم طبعا الفروع كثير يعني الفروع اكثر من هذا المقدار مثلا اذا كان يتصور انه ليس مستطيعا فآجر نفسه للحج لشخص باعتبار عدم الاستطاعة فذهب إلى الحج وبعد ما رجع من الحج تبين أنه كان مستطيعا عند أموال طائلة عند شخص معين نسي الأموال فهل هذا الحج يقع عن نفسه بعنوان حجة الإسلام أم يقع عن الغير وعلي الحج في السنة القادمة مع حفظ الاستطاعة فمن هذا القبيل تبين أن هذه المسألة فروعها متصورة في جهات مختلفة كما أنه هذا مثلا باعتقاد كلمة الاعتقاد الذي استعمله هنا الماتن يتصور على أنحاء مختلفة ترى يعلم جزما يعلم علمه وكما تعلمون المعروف عند أصحابنا الأصوليين المتأخرين أن العلم لا يوجب الإجزاء ان العلم انسان لو يعلم قطعا انه كذا لا يغير الواقع ما هو عليه اعتبار بالواقع وتارة علميون مثلا صاحب المؤسسة المالية اخبره صديقه اخبره انه ذهبت الى المؤسسة فرأيت عندك اموال طائلة وتارة علميون اجمالا معتبرا اهل الخبر اخبره بذلك اهل الخبر اخبره بانه غير متمكن من الحج صحته متدهور لكن مع ذلك قال ميخالف انا ولو كنت غير اهل لذلك و غير صحيح و مريض والحج يضر بي لكن هو مع ذلك حج لا بعند انه ليس مستطيعا لكن تبين لا صحيح ليس له مشكله و ثالثا من نسبه مثلا وكيله المالي اخبره بذلك ان احتمال مثلا قول اهل خبر یکون حجی، قول سقلا یکون حجی، قول بسع الوکیل با عنوانه یکون الى آخری. و ثالثا به اعتبار الاصل عملی کانه یشک انهو صار مستطیعا املا پس مصحب عدم الاستطاعه ثم تبین انهو کانه مستطیعا فهل یجزی عن هل یکونو با عنوان تسکا ام فی کل هذه صور الاعتماد علی الواقع لا علی العلم ولا علی العلمی به انحاء المختلفه ولا علی الاصول العملیه به اشکاله المختلفه ام لا ان الاعتماد علی صورت ذهنیه. طبعا ثم هذا كله يلاحظ في تلاحظ فيه جهة اخرى اصولا المعيار في عبادية العباد ما هي ما هو يعني النقطة الاساسية ان هذا الحج باعتباره عبادة من العبادات ما هو المعيار في عبادیته هل المعيار في عبادیته وجود الامر واقعا و ان لم يعلم به بل علم بخلافه او قامت الحجة على خلافه او قام الاصل عملی على خلافه هل الاعتبار بالواقع ام الاعتبار بالصورت ذهنیه فی باب عبادیت العباده الصورت ذهنیه تکفی ففی صورت ذهنیه انهو متسکعن و حج ندبن ثم تبین انهو کان مستطیعن. فالنکته الفنیه التي طبعا الاستاذ فقط اشار اشاره عابره نحن اذا بنا ندخل في فروع المساله بفروعها الكثيره يطول لو اكثر من اسبوع لابد ان نشرح المساله بصورها ومبانيها العلميه لكن اجمالا اقول في هذه الصور يعني في باب مثلا في باب نوع الاعتقاد العلم معروف عندهم لا لا يدل لا يجزي ليس مجزيا بالنسبة إلى العلمي فيه اختلاف منهم من يراه مجزيا منهم من يفصل بين الصور مثلا أهل الخبرة يكون مجزيا بالنسبة إلى منصوب من قبله كالوكيل من كان قوله حجة أو وكيل من قبل الإمام مثلا قال شيئا وش أخطأ هذا إلى آخره أنواع الاعتقاد و منهم من يرى الإجزاء في باب الأصول العملية خصوصا الاستصحاب كما في الكفاية قال اساط الطهارة والحلية واستصحابهما وغيرهما من ال... فهو يرى التنجيز بالنسبة إلى الاستصحاب و اساط الطهارة و نحن شرحنا مفصلا بالنسبة إلى اساط الطهارة نرى اجزاء لكن بالنسبة إلى استصحاب الله و المطالب مفصلة جدا لا يسع المجال لشرحها و مباني مختلفة و جهات مختلفة لا يكون المجال. فالنکات التي تلاحظ في هذه المسألة قسم منها في باب الاجزاء قسم منها في باب عبادية العبادة يعني وجود الامر الواقعي يكفي في عبادية العبادة بلغه لا يعلم ولن تقوم عنده حجة امره بحجة الاسلام موجود لكن لا يعلم يتصور انه متسكئ فهو اتى بعنوان حج الندب حج المندوب صار واضح فهل هذا يكفي يعني بعبارة اخرى نؤسس مسألة تأسيسا ينفع في كل هذه الفروع نقول المعيار في عبادية العبادة وجود الامر واقعا هذا اولا ثانيا المعيار في صحة العبادة ان الشخص اتى هذا العمل بعنوان العبادة تعملت النقطة الفنية بما أن الأستاذ ذهب إلى مجال آخر ولا أريد أن أقر عبارته موجودة وبنانا الاختصار نسبتي نسبيا في هذه الأبحاث لاحظوا النقطة الفنية أولا معيار في عبادية العبادة وجود الأمر واقعا علم به أم لم يعلم أو قراء على خلافه أصل عمل كل ذلك لا ينفع المهم وجود الأمر واقعا والمعيار في صحة العبادة في مقام الامتثال قصد هذا العنوان ولو بجهة أخرى مادام قصد عنوان الحج يكفي المهم أن يقصد عنوان الحج مثلا الرجل يتصور أنه متسكر مع ذلك قال يستحب الحج مشيا بصعوبة بالغة ذهب إلى الحج مشيا بناء على أنه لا يجزي عن حجة الإسلام ثم لما ذهب به عنوان الاستحباب و تنفل و لا تخلو مکه به موجود الاشخاص و مشابه فذهب الى مکه المکرمه و اتا بالاعمال، بعد ما رجع تبین له انه کان مستطیعا فهنا تعملوا في المطلب. اولا امر بالحج کان موجود به اعتبار الواقع استطاع الواقعیه، ثانیا هو قصد الحج، مادام قصد الحج یعنی لم یقصد از سفر الى مکه قصد الحج فحینه اذن یکون صحیح هم مجزن عن حجت الاسلام. فی قبال هذا الفرق اذا کان یعتقد انه غیر مستطیع تعملو کان متسکه قال الجماعه یمشون للحج او انا امشی الى مکه فسلستو مستطیع لاغل احضر فی مکه احضر فی عرفات احضر فی مشهد و انا مو مستطیع انا ادیم مستطیع ولا یلبس الاحرام لکن با عنوان تشابه مع الناس لا یقصد الحج تعملو حبر المراسم مواسم کلها لکن لم یقصد الحج الظاهر انه باطل هذا اصول لانه لم يقصد الحج. فصارت النقطه واضحه، فاذا قصد باعماله الحج ولو اشتباها عن الواقع ولو خطا عن الواقع، مثلا ذهب مع قافله لم يقصد الحج قال نحتاج الى عامل الى طباخ، ذهب معهم بعنوان طباخ و لبس ثوب الاحرام و حضر معهم المراسم مواسم كلها لكن لم يحصل الحج، ثم تبين كان مستطيعا لا يجزم حج لانه لم يحصل الحج. يعني نحن عندنا الضابطه العامه في ذلك اذا جعلنا هذه ضابطه ككل هذه الفروع تنحل المشكله فيها. الضابطه في ذلك اولا وجود الامر واقعا، لان وجود الامر واقعا منشأ العباديه، منشأ العبادی وجود الامر، وجود الامر واقعا. ثانیا قصد هذا العنوان العبادی ولو به جهت اخرى، یعنی قصد هذا العنوان فبناء على هذا لو كان يرى نفسه غير مستطيع و آجر نفسه للحج لكن اتى بالحج بعنوان الحج حسب القاعده يقع عن حجه الاسلام و تبطل اجارته و يرد مال الاجاره الى صاحبها. حسب القاعده انا اتكلم، هل بالفعل نلتزم بذلك و نفتی به؟ لو اساسنا هذا الاساس كل الفروع تتبين، كل هذه الفروع تتبين. ثم نقول توضيحا لهذا الاساس اجمالا، اصولا في حياه الانسان لما دخل في ابحاث العلم هناك يلاحظ نقطه مهمه، اولا الواقع بما هو واقع، ثانيا الصورة العلمية. يعني البشر طيلة القرون آلاف السنين دائما كان يواجه هذه المشكلة، أكو شيء واقع عن ذات الإنسان خارج عن الإنسان، أمر واقعي له وجود في نفسه و تارة صورة ذهنية عن هذا الشيء موجود. طبعا الصورة الذهنية مختلفة، صور مختلفة للصورة الذهنية، الواقع مختلف أشكاله لكن الواقع على واقعيته و الصورة الذهنية. ثم هناك من كان يعتقد، يعني البحث الذي صار عند العلماء بصفة كلية جميع أنواع العلوم، منهم من ينظر إلى الواقع بما هو واقع، ولذا الصورة العلمية لا قيمة لها إطلاقا، و تارتا ينظر الى الصور العلميه به عنوان طريقيتها الى الواقع، فينظر الى الواقع من خلال الصور العلميه، و ثالثا ينظر الى الصور العلميه من دون نظر الى الواقع او مع قطع النظر عن الواقع يعلم انه الواقع غير معلوم. هذه انحاء ثلاثه، لا تخلو لا يخلو الامر من هذه الانحاء الثلاثه. اذا نظر الى الواقع نحن نسميه الان في مصطلحنا بالعلم النظري، بالعقل النظري، نظره فقط الى الواقع، ما هو الواقع على ما هو عليه. و اما اذا نظر الى الصوره بالنظر الواقع نسميه بالحجج والامارات، مثل قول الطبيب، قول الوكيل، قول الثقه، قول العادل الى اخره. فهؤلاء الصوره الذهنيه نظرها الى الواقع مو الى الصوره الذهنيه، من الصورت ذهنی الان و ثالثتا النظر الى صورت ذهنی فقط مع قطع النظر عن الواقع بل مع الجهل بالواقع مع الاعتراف بان الواقع غیر معلوم. حالا اسمه الاصول عملیه و قسم کبیر من الادب من التشبیه و المجاز و الاعتبارات الادبیه و شعر و ما شابه ذلك مبنیون على هادا مبنیون على صورت ذهنیه قسم من الفنون الجمیله و ما شابه داله متعارف المتعار مثلا قوانین المتعارف از صور ذهنیه ناظرن الى الواقع فی علوم کالفیزیا و الکیمیا ما شابه داله النظر الى الواقع تماما از صور ذهنیه لا دخل ده النظر فقط الى الواقع فی ما نحن فی الان الامر ها کده تارتا نقول النظر فقط الى الواقع فاذا كان النظر الى الواقع فحينئذ يلاحظ الواقع الامر العبادي موجود ام غير موجود اذا الامر العبادي غير موجود وتصور انه وعلم انه موجود مثلا كان متسكر تصور انه مستطيع علم بذلك قامت الحجة بذلك او سابقا كان له اموال فی مؤسس معینه و خدومتن فی بلد آخر فاستصحب بقاء الاموال و قال ان مستطیب ذهب الى الحج لما رجع تبین تلک الاموال اصلا قبل هذا کانت طالب لا توجد له اموال فی تلک المؤسس ما کانی اعلم بذلك لكن صورت و ذهنیه فحینه نقول لا اعتبار به صورت ذهنیه یعنی فی هذا المجال نعمل على مقتضى الاصل العقل النظري يلاحظ الواقع بما هو واقع لا يلاحظ الواقع من طريق الصورة الذهنية لا الواقع بما هو واقع ملاحظه ففي الواقع اذا كان امر موجود فيجزي اذا لم يكن امر موجود فلا يجزي علم بخلافی لم يعلم قامت العماره لم تقم عماره قام الاصل عملی دل اقتضى الاصل عملی هذا الشيء هو مقتضى الاصل عملی كل ذلك لا ينفع مدلول الحجج والعمارات لا ينفع علم ذاتی قطعی قطع عنده علم عنده كل ذلك لا ينفع بل الاعتبار بالواقع و بالواقع الخارجی ففي الواقع الخارجي الامر موجود يجزي امر غير موجود لا يجزي الواقع الخارجي هو هذا فما هو الصحيح يا لو كنا نحن وحسب القاعده انصافا لعل السيد اليزدي يميل الى هذا الراي انه يلاحظ الواقع لانه قال اوجه ما على اول لاحظ الواقع و انا في تصوري لا بس اجمالا المعيار عندنا في صحة العمل و اجزائه هذا الشيء اولا وجود الامر واقعا و عدم وجوده واقعا تبينه في الواقع موجود غير موجود ثانيا النقطة الاساسية قصد بعمله بعمله الخارجي هذا العنوان العبادي هذا العنوان الاعتباري القانوني ولو هذا القصد كان بوجه آخر فبناءً على هذا المبنى اذا صح هذا المبنى الاعتبار دائما بالواقع ولكن صحته واجزاؤه يبتني صحة هذا العمل يبتني على انه قصد عنوان العمل العبادي قصد عنوان العمل القانوني الاعتباري اذا قصد هذا العنوان ولو بقصد صورة ذهنية اخرى لا تؤثر تلك الصورة الذهنية الذي يعتبر في صحة هذه العبادة قصد هذا العنوان العبادي ومع وجود الامر به واقعا كما انه اذا لم يكن الامر واقعا ولو قصد هذا العنوان العبادي لا يجزي يعني لعدم الامر لعدم وجود الامر فلا فرق بين الصور هذه كلها لا في العلم ولا في العلمي ولا في الاصل عملي في جميع هذه الصور لا فرق بينها وكذلك حتى اذا رتب عليه عقدا جديدا كما اذا تصور انه غير مستطيع يعني علم بذلك متصور علم بانه غير مستطيع او استصحب عدم الاستطاع او اخبره ثقة معد او وكيل او طبيب او ما شابه ذلك جميع صور الامارات والحجج هم آمن به انه لا به اصطلاح لا یکونو مصطفیه، ولیکن ما ازالک ذهبه للحج و تبینن و مصطفیه و قصد الحج ولو متسکعن قصد به عنوان الحج حسب ظاهر لا بأس به هذا القول النجعل و حینئذ یکون الکلام منتظما ایضا فالاعتبار به لحاظ الامر الواقع والاعتبار به لحاظ صحت العمل و اجزائه عن حجت الاسلام قصده للحج مو قصده لحجت الاسلام قصده من عمله الحج هذا العمل لما اتا به با عنوان الحج هذا المقدار يكون كافيا هذا بالنسبه لهذه المساله بعد ان طالت الاطاله الكلمه لم يكن غرضي الاطاله قال الثاني من الشروط الحريه وقلنا لا نتعقل الحريه وما ان كان جمله من المطالب المذكوره في كلام الاستاذ تحتاج الى شرح وفي طائف من الروايات فيه فوائد روائيه لكن على عين فعلا بما انه لا نتعرض ان شاء الله بعض الفوائد ذكرناها في ما سبق والبقيه ان شاء الله تعالى ان شاء الله بمناسبات اخرى تذكر ثم تعرض قال الماتن الاستطاعه من حيث المال وصحه البدن وقوته صحه البدن رفعا او صحه البدن جزما كسرا جرن يعني و قوته و تخلیت سر و سلامته سلامت الطریق و سعت الوقت و کفایته بل اجماع و کتاب و سنه الاستطاعه طبعا یبدو من کلام سید الیزدی رحمه الله و من کلام الاصحاب مرادهم الاستطاعه للحج من حيث المال و صحة البدن و قوته و تخلیت السر بلیم و سلامت السر و سعت الوقت و کفایته بعد هناك بعض القیود الاخر لم يذكر هالماتن ان شاء الله یأتی فی ذالک فی ما بعد ان شاء الله تعالی و الکلام مجملون یحتاج الى شرح طویل خلال الفروع التي ذکر هالماتن نتعرض لذالک و الانصاف ان الماتن هنا تعرض لفروع الاستطاع فروع كثير جدا ماتن 80 فرق الان ليس في بالي او اكثر من 80 بلی مثلا 66 سابقا شايف العدد الان ليس في اليوم ما بلی ما شاء الله تعرض لفروع كثيرة 80 بلي عبر 80 81 أظنه 87 كان أظن على أي حال 84 90 هم اول 90 100 105 106 انا حسبالي حدود 80 دا بله 110 به اسم امیر المؤمنین علاین تعرض لمسألة فروع الاستطاع انصافا مفصلا تعرض لداره و اظن حتی فی بعض المناسک المتأخر عن السید الیزدی با هذا العدد الان فی بالی ها کده لا انصف لیست فروع الاستطاع با هذا العدد عدد کبیر و تعرض فی فروع الاستطاع ان شاء الله تعالی ثم قال في المسألة الأولى لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج بل يشترط فيه الاستطاعت و شرعیه و هی کما فی جملت من الاخبار ازاد و راحله فما عدمه ما لایجه به امکان قادران علیه عقلا بل اکتساب و نحویهی، یعنی المراد من الاستطاع لیست هی القدره العقلیه بل القدره الشرعیه. و ذکرنا مرارا و کرارا ان الفرق بین القدره العقلیه و القدره الشرعیه ذکرت فی کلمات المتأخرین من اصولنا به تفصیل، یعنی و ان القدره اذا اخذت فی لسان الدلیل فالقدره شرعیه و اذا لم تذکر فی لسان الدلیل مثلا عقب الصلاه القدره عقلیه فی کل مورد لم تذکر القدره فی لسان الدلیل بما ان التکلیف منوتون بالقدره فالقدره عقلیتون به حکم العقل. و اذا ذکر مثلا یقدر علی اداء دینه، یقدر اذا ذکر یقدر به معنا القدره شرعیه. و کذلک طبعا هناك موارد محل خلاف هم یقع لان نقطه دکته استظهار من الدلیل، مثلا فلم تجدو ما ان فلم تجدو ای لم تقدرو علی ما فالقدر شرعیه، او لم تجدو یعنی واقعا فی الخارج لا یکون موجود فهینی ازن القدر عقلیه. فهناك ذکر و ضوابط به ضوابط الفرق بینهما و من جمله الاثار المهم جدا فی ذال، اولا القدره تختلف از لخذ فی لسان الدلیل یکونو به شکل خاص و الی آخری، بما انه خلال مرحله الاستطاعه تبین جمله من هذه الامور ان شاء الله هناك نتعرض. و من جمله الاثار المهم اذا شک فی القدره فان كانت القدره عقلیه فالاحتیاط یجری، یعنی اذا شک فی انه قادر علی هذا الشیء مثلا و این کنتم جنوبا فطهرو، فطهرو اذا شک انه عند قدر فی الماء ام لا ماء موجود قریبا فیجب علیه الاحتیاط، و اذا شک فی القدرت الشرعیه فالبراء تجری، مثلا اذا شک فی انه قادر علی الحج ام لا مستطیع ام لا هل اصلا البراء حتی یحرز القدره. و الفرق فی ذلک هم لماذا ها کذا و لماذا کذاله ان شاء الله فی مجالات اخر نتعرض ذلک. و هذا هو صحیح، یعنی مع شک فی القدرت الشرعیه اصالت البراء تجری، مع شک فی القدرت العقلیه اصالت الاحتیاط تجری، فرق بین القدرتین. حالا ای حال و اشتهر ایضا ان الاستطاع فی الآیه المبارکه به معنا القدره الشرعیه، اشتهر انه معنا القدره العقلیه لا تکفی القدره العقلیه. و اشتهر ایضا به ان الحج واجب مشروط بالاستطاعه به خلاف الصلاه ليس مشروطا قبل الصلاه ليس فيه شرط، لكن الحج مشروط بالاستطاعه لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. و به هذه المناسبه تعرض الاصحاب بله پس سید الیزدی اشار فی کلامهی به ان القدره العقلیه لا تکفی. و از سید الاستاد رحمه الله ایضا تعرض لهذه المسئله بما احتراما له نقرأ کلامه، قال لا یخفا ان مقتضى حکم العقل اعتبار القدره و التمکن فی الحج کسائر تکالیف انه القدره معتبرتون که سایر تکالیف به حکم مقتضا حکم العقل. و سبق ان شرحنا ان الاستاذ فی هذا المجال یتابع النائنی، النائنی مرا هذا شی یرا ان القدره دخیلتون فی الخطاب و الواجبات الالهیه دخیلتون فاذا لم یکن قادرا لیس له تکلیف، ولیکن فی جزء ثالث من المحاضرات فی مورد انکر هذا الشيء و قال القدر ليس دخيله في التكليف، نعم العجز عذر، هذا راي اخر. و فيما بعدم حصل البحث في ذلك تاره لوحظ القدره في اصل التكليف، يعني بمعنى انه اصولا يتوجه اليه هذا الخطاب املا، مثلا يقال له طر الى السماء مثلا و لا يتمكن لا عنده جناح لا عنده شيء طر الى السماء، او يقال له مثلا كل معد كيلو من الحنط مثلا خب لا يتمكن، قالوا هذا صحيح هذا التكليف قبيح، يا خطاب لعامة المكلفين يا ايها المؤمنون مثلا كل واحد منكم يأكل مثلا معد كيلو مع الف مثلا طن من الحنط، قالوا هذا الخطاب صحيح قبيح، يعني الاعتبار بالخطاب القانوني، الاعتبار في القدرة في الخطاب القانوني يلاحظ، يلاحظ أن توجيه هذا الخطاب إلى المكلفين عامة المكلفين صحيح أم لا، وتوجيه هذا الخطاب إلى عامة المكلفين غير صحيح. تارة الأخرى لا، الخطاب صحيح لكن بعض المكلفين لا يقدر، مثلا اختسلوا بالماء، توضأوا بالماء، خب هذا الخطاب صحيح عامة المتكلفين، لكن هناك شخص واحد لا يتمكن من استعمال الماء لوجود الضرر، مثلا لا يمكنه استعمال الماء. هنا محل الكلام الذي يظهر من الأستاذ تبعا للنائن رحمه الله أن الخطاب ينحل بحسب الأفراد، فالفرد العاجز لا خطاب له أصلا، لا تكليف له، فحينئذ بلكن في المقابل من يرى أن الخطابات القانونية لا تنحل إلى العجز أفراد، فالخطاب موجود إلا أنه معذور. هذا ذكره الأستاذ في مورد أظنه في بحث الضد و مشابه داره، أصر عليه بأنه الخطاب لا ينحل، الخطاب موجود إلا أن العاجز معذور، لكن هذا ليس مبنى في أبحاث الأصول، مبنى هذا الشيء. فالمورد الثاني الذي تبين، فتارة الخطاب إذا يوجه إلى عامة المكلفين في نفسه لعامة المكلفين غير مقدوره، هذا الخطاب قبيح. تارة الخطاب موجه إلى عامة المكلفين و بعض الأفراد لا يتمكن لعجزه، منهم من قال هذا الخطاب بالنسبة لغير موجود، منهم من قال لا الخطاب موجود إلا أنه معذوره، لكن الخطاب موجود، لأن الخطاب لا ينحل إلى الأفراد، إلى عامة المؤمنين و عامة المكلفين الخطاب موجود. ثالثة من موارد القدرة أنه قادر على العمل، لكن الآن صار شيء آخر، الآن لا يقدر على العمل، هذا ما يسمى عند المتأخرين بالتزاحم. فهل القدرة في باب التزاحم أيضا معتبرتون أم لا؟ لاحظوا النقطة، إذا دخل المسجد وراء نجاسة و يريد أن يصلي مثلا، أمر بالصلاة موجود، فهنا أمر بالصلاة في نفسه ليس فيه مشكلة، لكن بما أن الشارع قال أزل النجاسة عن المسجد، ما وجوب إزالة النجاسة لا يتمكن مع الصلاة من الصلاة، فهل القدرة أيضا هنا دخيلتون، يعني لا أمر له بالصلاة بما أنه عاجزون، أم لا في هذا المجال القدرة ليست دخيلة؟ فهنا ثلاث صور إن شاء الله تبين في بحث القدرة. تارة الخطاب الموجه إلى عامة المكلفين في نفسه غير مقدوره، لعامة المكلفين هذا الخطاب قالوا غير معقوله، أخرى الخطاب موجه لعامة المكلفين و لعامة المكلفين مقدورون، لكن خصوص فرد أو فردين أو ثلاث غير مقدور بالنسبة إليه. هنا اختلاف، من يقول به اصطلاح بالخطابات القانونية يقول الخطاب موجود الا انه معذور، و من يؤمن بالانحلال كالنائني و سيد الاستاذ غالبا في ابحاثه يقول لا الخطاب لا يوجد بالنسبة الى العاجز، الخطاب ينحل الى الافراد لا يوجد. الصورة الثالثة، إذا كان غير قادر على الاتيان، لكنه لا من جهة عجزه، من جهة تزاحمه بواجب آخر، بشيء آخر، وهذه الحالة حصلت وقادر على الصلاة، لكن باعتبار تكليفي بوجوب الإزالة لا يتمكن من الصلاة، فحينئذ هل هذه القدرة أيضا دخيلة أم لا؟ إذا قلنا القدر داخل أصلا ليس له خطاب بالصلاة، فصلاته باطلة. إذا قلنا هذه القدرة ليست داخلة، فخطابه بالصلاة موجود، إذا صلى مثلا مع الترتب أو غير ذلك يكون صحيحا. فبحث القدرة والخطاب تتصور على أنحاء ثلاثة، صار واضح؟ مراد الأستاذ رحمه الله بالخطاب هنا من القدرة القسم الثاني، يقول لا يخفى أن مقتضى حكم العقل اعتبار القدرة والتمكن من الحاجة، طبعا القسم الثالث لكن أيضا بتوجيه على آيين، القسم الأول مسلم لم يتعرض. والآية الكريمة أيضا تدل على ذلك، الآية المباركة تدل على أنه من استطاع إليه سبيلا، يعني ولا تزيد على حكم العقل. و فإن الاستطاعة المذكورة فيها هي القدرة والتمكن، فالآية إرشاد إلى ما حكم به العقل و يكون الحج بمقتضى العقل والآية المباركة واجبا عند التمكن والقدرة. اختار الابتداء الاستاذ، نعم يرتفع وجوه في ما اذا كان حرجيا لانه منفي في الشريعه المقدسه كسائر الواجبات الشرعيه، بل حاصل لو كنا نحن والعقل والآیه الشریفه لکان حال الحج حال بقیه الواجبات من اعتبار القدره فيه وارتفاع وجوبه عند الحرج. هذا ما أفاده الأستاذ رحمه الله. أما بالنسبة للحرج ذكرنا أنه ليس عندنا دليل بأن الحكم في حال الحرج يرفع، هذا المطلب اشتهر بين الأصحاب، ولعل الأصل في ذلك رواية عبد الأعلام مولى الإسلام أو مثلا اشتهار الأمر عند السنة. لا دليل عندنا على أن الحرج يرفع الحكم أو يضع حكما جديدا كما يقال يضع ويجعل حكما جديدا. وما جعل عليكم في الدين من حرج، أولا المتعارف عند فقهاءنا في الدرس كنا نسمع يقولون ما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس عندنا ما جعل عليكم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وذكرنا أنه الفهم العام ابتداء في القرن الأول، القرن الأول والثاني بالخصوص أكثر، كان على معنى أن الأحكام الإلهية إذا وصلت إلى حد الحرج ترفع، ولكن إنصافا الآية المباركة ليست ناظرة إلى هذا المعنى. ما جعل عليكم في الدين من حرج ظاهرة في أن المراد مجموع الدين ليس حرجيا، أصلا الدين ليس حرجيا، مو أي حكم وصل إلى حد الحرج يرفع، ليس مفاد الآية هذا المعنى. دين أصولا ليس حرجيا، سعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ونحن سبقا ذكرنا هذا المثال، مثلا الإنسان يقدر على أن يمسك عن الطعام 30 ساعة، فإذا أمر بالإمساك وإذا وصل إلى 30 ساعة بعد يموت، إذا مثلا 28 ساعة أقل من ذلك يغمى عليه مثلا، فإذا أمر بالإمساك 5 ساعات في 30 ساعة هذه ساعة اسمها ساعة، وإذا أمر بالإمساك 25 ساعة في 30 هذا حرج، حرج يعني يقع في ضيق شديد 24 ساعة 22 ساعة، إذا أمر بالإمساك 28 ساعة في 30 ساعة هذا إطاقة وعلى الذين يطيقونه، إذا أمر بالإمساك 30 ساعة هذا غير معقول، يعني هذا صالبا بنت أصلا لا يبقى له حياته مميتون أصلا. فالمراد بالحرج يعني الإنسان يتمكن لكن يقع في ضيق. الشارع المقدس يقول الدين ليس حرجيا، الدين أصولا في سعة، يعني المقدار الذي إنسان يتمكن من مقدار الذي يؤمر به ويكلف به بالنسبة إلى ذاك المقدار سعة ليس فيها حرج، فضلا عن الإطاقة فضلا عن الموت بانتفاء الموضوع فضلا عن ذلك. هذا ما نفهمه من ظهر الآيات المبارك. وأما إذا وصل إلى حد الحرج يرفع الحكم، انصافا هذا شيء خاص لا نفهم من ظهر الآيات المبارك هذا المعنى. ما جعل عليكم في الدين من حرج ليس معنى، فما أفاده الأستاذ رحمه الله هذا غير صحيح. نعم هنا نقطة ولو هي غير مربوطة ما نحن فيه، كان النائني رحمه الله من جملة قواعده أن الحرج الرافع للتكليف يراد به الأمر النوعي، الحرج النوعي، لا يلاحظ الشخص في الحرج، ما كان حرجيا لعامة الناس، وأما الضرر يلاحظ فيه الشخص، فالضرر شخصي والحرج نوعي. هذه من قواعد النائن رحمه، وكان الأستاذ يستشكل عليه من قواعده، هو في الضرر لم يتكلم بشيء، قال في الحرج أعم من أن يكون شخصيا أو نوعيا، صار واضح. يعني قال أن الاعتبار في الحرج يضيق الناس، وقيل الحرج يضر المعنى واحد، لكن انصافا فرور منهم. فحينئذ فمراد الأستاذ إذا كان حرجيا مع علمي بمبنى، يعني سواء كان الحرج شخصيا أو نوعيا، على مبنى النوعي إذا كان نوعيا. وكان أظن أستاذ نسيد البجنون يمشي على هذا العنوان، أنه وفاقا للنائني ما إذا كان نوعيا فالحرج عنده نوعي والضرر عنده شخصي. والأستاذ رحمه الله في الضرر ظاهرا ما علق على كلامه، وإنصافا في الضرر إذا فرضنا استعمال الماء ضرر في هذا اليوم لعامة المؤمنين في قوم، لكن أنا بالنسبة لي ليس ضرريا، قم أستخدم الماء بعد أتوضأ. نحو 99% من الناس إذا هذا اليوم يتوضعون بالماء يتضررون بذلك، مثلا بارد جدا يصير عندهم ألم أو مشكلة أو ما، لكن أنا وحدي إذا أتوضع لا يصيبني ضرر. إذا قلنا الضرر أيضا نوعي يعني لا يتوضع يتيمم، إذا قلنا أن ضرر شخصي لهذا الشخص ليس له ضرر فعليه أن يتضرر، ولو عامة الناس يتضررون في هذا اليوم، عامة الناس يتضررون. مثلا عامة الناس ما عندهم ماء، لكن إذا أرادوا أن يشتروا الماء مثلا القنينة بطري بإصطلاح مثلا 100 تومان ب 1000 تومان، وعامة الناس ضرر عليهم 1000، لكن أنا لا، حتى لو 10,000 لا أتضرر بذلك، عندي إمكانيات مالية عندي. فالفتوى بأن هذا الرجل يشتري الماء ويتوضا، مو أنه يلاحظ عامة الناس يتضررون بشراء الماء، ولو عامة الناس يتضررون، لكن هذا مراد أن الضرر ليس نوعيا وشخصيا، يعني هذا الشخص يلاحظ، عامة الناس لا يتضررون هو يتضرر فالمعيار نفسه، عامة الناس يتضررون هو لا يتضرر فالمعيار يعني شخصه. أما الحرج ليس كذلك، نفرض في هذا السفر إلى هذا المكان مكان موجب للخطر وعامة الناس صعب عليهم، لكن أنا شخصا لا، يقول النائن حينئذ لا يسافر. ولذا الأستاذ يستشكي يقول له إذا ليس عليه حرجين يسافر، ليس فيه مشكلة، فليس الحرج نوعيا. وقلنا انصافا كلام الأستاذ اجمالا لو كان اصل مبنى الحرج صحيح، قاعدتنا في الحرج لو كان صحيحة ظاهرا لا فرقه، ولو صحيح موجود ما جعل عليكم في الدين، لكن إذا فرضنا أن النائن مراده في الدين لاحظ مجموع الشريعة وعليكم مجموع المكتب لا بس، لكن هذا معناه لا نؤمن بقاعدة الحرج، خروج عن قاعدة الحرج. إذا آمنا بقاعدة الحرج قلنا هذا المطلب يستفاد من رواية عبدالعلى مولى آل سام أنه قال أصبت فمقع ظفري كذا، فقال هذا وأشباهه تعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح على المرارة. الآية هذه الرواية المباركة ما هي فيها إشكال صوبة، هي وحيدة في بابها لا توجد لها نظيرة مطابقة مع الفتوى المشهور هذه الرواية. فهذه الرواية موردية يرفع الحكم وهو وجوب المسح على نفس العضو، ويجعل بدل له نظافا إلى رفع الحكم وهو امسح على المرارة. سبقا شرحنا هذا المطلب كرارا مرارا في أبحاثنا، لا حاجة إلى التطويل. هذا أولا. ثانيا يلاحظ في كلام الأستاذ والماتن أن الاستطاعة بمعنى القدرة، والآية المباركة تؤيد حكم العقل باعتبار القدرة، وأنا أتصور هذا المعنى غير صحيح ما أفاده السيد اليزدي والأستاذ كلاهما إنسان، وقال جماعة أيضا من العلماء. أولا أنا أتعجب أن الأصحاب خصوصا الآن صار مشهور أن الحج مشروط بالاستطاعة مشروط الوجوب، الذي موجود هنا في الآية المباركة من استطاع إليه سبيلا، سبيل السبع، مو من استطاع إليه الحج، من استطاع الحج قدر على الحج، قدر على الصلاة، قدر على الوضوء. الأصحاب هكذا فهموا أن الصلاة ليست مشروطة بالقدرة، بل القدرة عقلية في لسان الدليل، وأما الحج مشروط بالقدرة. الذي مشروط القدرة المذكورة فيه السفر، ولله على الناس حج البيت، مو نفس الحج، يعني السفر اذا كان مستطيعا يجب عليهم التوجه لاعمال الحج، مو الحج مشروط بالقدره. فرق كبير بين الامرين. ثم استطاع اليه السبيل، مو استطاع اليه الحج كما يظهر من عباره الاستاذ، مو الاستطاع من الحج. وهذه نقطة في غاية الدقة إن شاء الله فيما بعد نشرح هذا الآن. فاستطاعة السبيل شيء، استطاعة الحج شيء آخر. الأصحاب فهموا إلى الآن أن الآية المباركة دالة على اعتبار القدرة في الحج، فبما أن القدرة ذكرت في لسان الدليل يراد به قدرة خاصة، يعني القدرة شرعية، وليست القدرة في باب الحج عقلية. أنا في تصور أتم الحج بالعمرة لله، أسأل يسأل يقول مفروضان، نعم، يقول قال الله تعالى وأتم الحج بالعمرة. في هذه الآية ليس هناك شرط للحج، هذه الآية في أصل وجوب الحج، وأتم الحج بالعمرة لله ليس فيه شرط أصلا، مثل أقيم الصلاة. شوف فرق بين أقيم الصلاة وأتم الحج. وقلنا الظاهر على ما يقال ان الايه ردت على اليهود، حيث قالوا ان بيت المقدس اعظم من الكعبه لانه اقدم، فنزلت الايه وان اول بيت وضع للناس الذي بمكه. اولا شو اسمه مسجد الحرام اقدم، اول بيت وضع للناس بيت العباده سمي وضع للناس. ثم قال فيها آیات بینات، شواهد موجوده. اولا مقام ابراهیم، که ابراهیم بنا الکعبه. فيها آیات بینات، مقام ابراهیم. بینما بیت المقدس المسجد بناه فی ما بعد مثلا سلیمان. فيها اصلا واضح انه تاریخیا و اسفر مکه المکرمه اسفر. ثانیا و من دخله کان آمنا، بیت المقدس مسجد الاقصا لیس آمنا، لیس امنا، لیس حرما. ثالثا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، بالنسبة الى بیت المقدس بالنسبة المسجد الاقصا لا يجب حجه، لا يجب قصد اليه، لا يجب سفر اليه. فالآية المباركة اصولا ليست نازلة في اصل وجوب الحج، ناظرتون الى تفاوت ما بین مسجد الاقصى سبحان الذي اسرى بعبده من لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، التفاوت بین المسجدين الحرام، بین الكعبه و بین مسجد الحرام و بین، طبعا المراد به هنا الكعبه، بین مسجد الحرام و بین الكعبه، بین به اصطلاح المسجد الاقصى. المسجد الحرام اقوى تاریخ، اقدم تاریخیا، او وجود مقام ابراهیم، ابراهیم بنا هذا المکان، فینسب الی ابراهیم سلام الله علیه، بخلاف المسجد الاقصى. فالآیه المبارکه اصولا لیست فی تشریع اصل الحج. نعم الآیه المبارکه تدل بالوضوح علی ان الحج مفروض، یعنی مسلم، وجوب الحج مسلم، لكن مشروط بالقدره ام لا. لا الآية المباركه ناظرتون انه ايها اليهود من كان منكم السفر سهلا علي يجب عليه السفر الى مسجد الاقصى، الآية الى ان مسجد الحرام يجب عليه السفر عليه، للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت ومن استطاع اليه سبيلا. لو كنا نحن ولذا لما يسأل ان العمره واجبه قال نعم هما مفروضان، قال الله تعالى واتم الحج والعمره لله. لو كان الدليل على وجوب الحج والعمره وفرضيتهما هذه الآية المباركه ليس فيها بحث في القدره اصلا وليس فيه شأن. فما أفاده هنا الأصحاب موفق على الأستاذ من أن القدر به. ثم الغريب أنا أتعجب من هؤلاء الإخوة، يعني تفرد بلي قال هذا بحسب ما يقتضي حكم العقل والآية، وأما بحسب الروايات الواردة في المقام فلاستطاعة المعتبرة في الحج أخص مما يقتضيه العقل والآية. هذه الاستطاعة ليست معتبرة في الحج، معتبرة في السفر. من استطاع الیه سبیل ها، من لم یقول من استطاع الی الحج، من استطاع الیه سبیل. یعنی به عبار اخرى الفرق بین الحج و الصلاة ان الصلاة بما انه جعل الدیل ارضان ای مکان انسان یصلی، الحج نسخ یتوقف على السفر، فقط فرق من هذه الجهة. و بما ان السفر حسب المثل العرفی السفر قطعة من سفر، السفر حتی الان فيه مشکل، الان سفر دائما فيه مشکل من ناحية صحة الإنسان، من ناحية تنظيم الأكل ذاك الزمان، من ناحية الراحل، من ناحية مثلا يكون على الفرس، على البعير، على الحمار مشيان، من ناحية خلوب البيت، تعرض البيت للسرقة، من ناحية أنه يترك فترة كاملة، فترة طويلة أهله أطفاله، الأطفال يتعرضون للفساد مثلا، من ناحية لما يرجع ينفصل عن شغله، الآن هو يخدم في موظف في إدارة، إذا ذهب 20 يوم للحج قد ينفصل عن شغله. فهنا دائما السفر بنفسه وبلوازمه، السفر بنفسه وبلوازمه فيه مشاكل. صار واضح النقطة الفنية تأملوا، فالآية المباركة تدل لا أصلا الآية ليست في مقام القدرة، انا اتعجب من هؤلاء الاصحاب، في مقام الاستطاع، استطاع یعنی طوع ارادتی، یعنی سهل له، مو قادر عليه. اصلا الآیه لم يقول على من انا، یعنی بعد ما بیان لكم سوی تعجب من هؤلاء. اولا استطاعة السبيل، استطاعة السفر، ليس استطاعة الحج. و استطاعت السفر یبقا امران، اولا اصل السفر استطاع فی شیء، لوازم السفر، لوازم السفر یختلف به حسب اختلاف الافراد. مثلا ذات زمان من کان فی المدینه سفر و الالحج ها کلا کان، عشرت ایام ذهابن، عشرت ایام عودن، ثلاثت ایام، اربعت ایام هم فی الحج، فیصیر مجموع 25 یوم. حال شخص ذا کان فی خراسان، نفس الشخص اراد ان يذهب الى الحج، سيد البجنورد رحمه الله عليه كان ينقل لي، يقول من بجنورد كان يروحون للحج سبعه اشهر بالطريق ذهابا و سبعه اشهر رجوعا، اربعه عشر شهر، في 15 يوم، 10 ايام في الاعمال، يعني حدود 15 شهر هذا يطول سفره. هذا ما نسبه لوازم السفر، یعنی یختلف من شخص الى شخص. اونا قصه معروف مالی سمعت عمومم لا، قال واحد سأل من في الحج في مكه، سأل من شخص من اين اتيت، قال من بصر، قال مرحبا به جيران الله، يعني انت جار همسایه، قال انا كيف جي من البصر الى مكه كيف جا، قال ان من ختن، هذا خود تلي مكه، في واحد من اطراف السين، خرجت من اهلی قبل 5 سنوات، الیوم اصلا مکه، فانتم جیران الله من البصره، جیران الله. و صاحب المنظومه اذا سمی بالحاجی که ذاك زمان من حجه، طال سفره ذهابا الى ان رجع الى سبزار 3 سنوات، یعنی من خرج من سبزار الى الحج. طبعا هو ذهب الى بيت المقدس والعتبات العاليات، و عادتا مثلا في العتبات يبقى شهر شهرين يدرس مثلا الى اخره. فلما رجع الى سبزار 3 سنوات. فهذا ما نسميه نحن الان، انا كنت في الحج بعض الاخوة من الكويت كانوا جاي للحج 4 ايام، عندهم سيارة يأتون ليلة عرفة، يأتون بالعمرة، ثم ينامون بالسيارة يوم عرفة مع اعمال، يوم الثاني عشر مرجوم 4 ايام كل سفر. هذا ما نسميه باللوازم السفر. فأصل السفر القدرة المالية على ذلك، صحته، تحمله للسفر و لوازم السفر. مثلا إذا سافر بيته يبقى فارق يتعرض للسرقة، هذا مو من نفس السفر. عند اطفال اذا سافر لمدت سنه مثل ما نقلنا، فيحتال ان اطفاله يفسدون مثلا، او عند زوج مثلا مريض لا يكون، او اطفال مرضى، من جهه السفر ما عنده مشكله، من لوازم السفر. فلذا هنا النکت فنی، یعنی الان اشرح هذه نکت فنی، هل الآی المبارک ناظرتون الى سهولت السفر مطلقا به نفسی و به لوازمی امل آی نکت بعد من الاسرار فلفه امل آی ناظرتون الى سهولت السفر به نفسی به نسبت الى لوازمی نلاحظ قواعد تضاهم. مثلا یقول اذا انا سافر ابنی اتعرض للفساد یلاحظ تضاهم ما بین فساد بلدی و الحج. النکته الفنی ساز واضح حل الاعت اولا لآیه لیست ناظره فیل القدره انا اتعجب من الاعلام قدس الله و اسراره او انا لا افهم لآیه ناظره استطاع طوع ارادتی، یعنی یکون به حساب طاع عمله السفر فی اختیاره، یعنی سهولت السفر مو القدره علی السفر، و سهولت السفر شیء و القدره علی السفر شیء آخر. ولذا ما ورد فی الروایات من الاسفار علی ان المراد بالاستطاعه الزاد و راحله، یعنی یقول الامام یمکن للشخص له قدره علی ان یسافر مشیا الی الحج لکن لیس واجبا. الواجب في السفر اذا كان السفر سهلا له، سهوله السفر ان يكون عند راحل، سهوله السفر لا سهوله الحج، لا القدره على الحج، لا القدره على السفر. وبناء على هذا يختلف كثير من هذه الفروق، يختلف الامر في كثير. نعم السيد اليزدي يرى الاستطاعه محدوده بامور معينه وما سوى ذلك يراها من باب التزاحم. نحن بدل ان نقول باب التزاحم هكذا قلنا تاره شيء نعتبره في اصل السفر في سهوله السفر في ذاته، وشيء نعتبره في سهوله السفر بلوازم السفر. و هل فی الفقه نفرق بینهما ام لا؟ نقول استطاعت السبیل کما فی الآیه المبارکه من سهولت السفر، سهولت السفر من کل الجهات، مو من جهه واحده، من جهه صحتی طریق موجود الان فی زمان یحتاج ان یسجل اسم فی اداره الاوقاف، تسجیل اسم سهمیت الحج، ان مثلا افرض مثلا المملکه العربیه تفتح طریق امکانیت الان مثلا به سیاره صعب به طائر موجوده الى آخری، یعنی و کذلک بیت يتعرض للخطر لا يتعرض أطفاله مريض عنده إذا غاب ينفصل عن إدارته ينفصل عن وظيفته إلى آخره. فيلاحظ الشخص صارت النقطة واضحة مجموع السفر من أوله إلى آخره يطول كم يوم بجميع الخصوصيات، بيلاحظ خصوصيات نفسه إذا كان هذا السفر من حيث المجموع سهلا له طوع إرادته حينئذ يجب عليه السفر إلى الحج يجب عليه، وهذا الوجوب مطلق ليس مشروطا. وأما الحج متى كان يوم عرفه هناك يجب عليه الحج سواء جاء متزكئا أم لا. هذه الاستطاعة ليس استطاعة في الحج، أخذه الأصحاب مفروغا عن استطاعة للحج مو استطاعة للسفر، لكن ظاهر الآية المباركة استطاع إليه سبيلا، استطاع إليه السفر إلى الحج والسفر إلى البيت، من استطاع إليه إلى البيت سبيلا. نعم يمكن أن يتصور النزاع بهذه الصورة الفنية التي ذكرنا، هل المراد من سهولة السفر نفس السفر أم السفر بلوازمه أم لا؟ أن السفر نفس السفر واللوازم تلاحظ بقاعدة التزاحم. ذكرنا أمور مهمة جدا إن شاء الله يأتي الكلام فيها بتفصيل، وصعب جدا الخروج عما ظاهر الروايات. نحن بالأخير نعتقد أن الاعتبار بسهولة السفر بأمور خمسة والباقي من باب التزاحم. صلى الله عليه وسلم.